الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة القارعة. والقارعة كما سبق في الدرس الماضي اسم من أسماء يوم القيامة، وقد ورد في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 98 اسما ليوم القيامة تحدثنا عنهم في المرة الماضية. وفي سور القرآن الكريم 15 سورة سماها الله تعالى بأسماء يوم القيامة: سورة القيامة، سورة في القرآن اسمها سورة القيامة، وسورة الزلزلة، وسورة الغاشية، وسورة الانفطار والانشقاق والتكوير والنبأ والدخان والزمر والواقع. وهذه السورة سورة القارعة. لماذا هذه الكثافة في الحديث عن يوم القيامة؟ لأن أحد الفلاسفة يقول: لا وجود للأخلاق من دون ثلاث اعتقادات، أو من دون ثلاثة اعتقادات. لا تصدق أن هناك أخلاق إن لم يكن الإنسان يتحلى بثلاث اعتقادات. الاعتقاد الأول أن تعتقد بوجود الله فتعبده. هذا الاعتقاد بوجود الله هو الذي يدعوك إلى أن تراقب أعمالك، إلى أن تراقب حديثك، إلى أن تراقب نظراتك، إلى أن تراقب حركاتك، إلى أن تراقب تعاملاتك مع الناس، الفقراء والأغنياء، البسطاء والأقوياء، أصحاب الجاه والذين لا جاه لهم. أما الذين يغيب عنهم الاعتقاد بوجود الله تعالى فيفعلون كبائر الأمور وصغائرها. يعني صاحب نظرية التطور داروين مرة، وهي نظرية تسمى الاصطفاء الطبيعي، يقول فيها بأن الطبيعة تبقي الأقوى، القوي هو الذي يبقى، أما الضعيف يهلك. القوي في المال هو الذي يستحق أن يعيش، أما الضعيف في القدرة المالية ينبغي أن يموت. القوي بالجاه هو الذي ينبغي أن يبقى حياً، أما ضعيف الجاه ينبغي أن يموت. القوي بالصحة يجب أن يبقى، أما الضعيف بالصحة ينبغي أن يموت. حتى إنه اقترح اقتراحا علميا فيما يدعي أن الأولاد الذين يولدون ومعهم شذوذات خلقية ومعهم أمراض وراثية ولادية، قال هؤلاء لماذا نثقل كاهل المجتمع بهم؟ مباشرة ينبغي علينا قتلهم. وبالفعل طبق مع من آمن بفكرته هذا الأمر، فكانوا يقتلون بالرصاص كل طفل يولد ومعه مرض ولادي بحجة البقاء للأقوى. لا تصدق وجود أخلاق إذا لم يكن الرجل يؤمن بالله تعالى. نحن لماذا نرعى الضعفاء؟ لماذا نرعى المساكين؟ لماذا نرعى البسطاء؟ لماذا نرعى المرضى؟ نحن نرعاهم تقربا إلى الله تعالى. أنا أتقرب إلى الله بخدمة الفقير، أنا أتقرب إلى الله بخدمة الضعيف، أنا أشعر بأكبر لحظة سعادة عندما أخدم إنسانا مكسورا وأستطيع أنا أن أعينه على نشله من كسره ذلك. أليست هذه حالة المؤمن؟ لأنه يؤمن بالله تعالى، لذلك طبق الأخلاق. لا تصدق إذا إنسان لا يؤمن بالله أن عنده أخلاقا أبدا. إذا تحلى بأخلاق فإنما يتحلى بأخلاق لأجل كسبه المادي، يصدق لا للصدق، يصدق للمال. فإذا كان المال مع الكذب كذب، يكون أمينا لا للأمانة ولا للتقرب إلى الله تعالى، أمينا لأجل المال. فإذا كان المال مع الخيانة خان، حافظا للعرض لا لأجل العفة ولكن لأجل المكاسب المالية، ليقال عنه بأنك تستطيع أن تثق به. فإذا كانت مصلحته المادية مع الخيانة خان. فأحد الفلاسفة يقول لا وجود للأخلاق، ما فيش لها وجود بدون ثلاثة اعتقادات: أولا أن تعتقد بوجود الله فتعبده، ثانيا أن تعتقد بالحساب بعد الموت فتحذره. الذين لا يؤمنون باليوم الآخر لا تصدق عندهم أخلاقا أبدا، والذين يؤمنون إيمانا صحيحا باليوم الآخر سينضبطون بكل أوامر الشرع. لذلك تجدون كثافة في القرآن الكريم نحو الحديث عن اليوم الآخر، يوم القيامة. ما من دين سماوي إلا وتحدث عن يوم القيامة، إلا وأنذر أصحابه وأتباعه يوم القيامة، إلا رغبهم بالنجاة في يوم القيامة. أظن ذكرت لكم أن رجلاً كان يعمل في إحدى الدوائر الرسمية في وظيفة له علاقة مع تجار البلد، ومصالحهم من خلال وظيفته بيده، ويستطيع بجرة قلم منه أن يضر أناسا منهم أو أن يرفع الضرر عن أناس آخرين. داوم في عمله الوظيفي 30 سنة. لما أحيل على المعاش على التقاعد، أصحابه مديره وأصحابه أحبوا أن يجعلوا له حفلة تكريم، صنعوا له حفلة تكريم. فالمدير قال له: يا فلان، أنا راغب أن أزورك في بيتك كمان تكريما لك ولخدماتك التي قضيتها في هذه الدائرة. قال: طيب. قال: ممكن العنوان؟ فدله على العنوان. المدير جاء إلى بيت هذا الموظف، وإذا به يجد بيتا بسيطا عاديا متناسب مع عمله الوظيفي لهذا الرجل. لما انتهت الزيارة وأراد أن يخرج المدير، سلم على الموظف وشكره. قال له: الحق أنا جئت ما فقط لأجل أن أشكرك لخدماتك، ولكن جئت لأنظر القصر الذي تسكن فيه من جراء عملك الوظيفي. جاي يشوف أنه قصر أنت بنيت، أنه أبها أنت عشت بها في حياتك، وإذا بي أجد دارا عادية متواضعة. يقول هذا الموظف لهذا المدير، يقول: والله لولا الخوف من اليوم الآخر لكنت رأيتني أسكن في قصر من قصور البلد. الذي يحسب حساب اليوم الآخر وحساب القارعة وحساب الزلزلة وحساب الغاشية وحساب القيامة وحساب الحاقة وحساب الطامة وحساب الصاخة ينضبط بأوامر الله تعالى. في رجل تاجر متزوج وعنده أولاد، لما بلغ من العمر مبلغا أراد أن يتزوج زوجة ثانية، غير أنه ما أراد أن يثبت هذا الزواج في المحكمة، فتزوج بزوجة ثانية زواجا شرعيا بس بدون تثبيت في المحكمة، ولم ينجب من هذه الزوجة الثانية. زوجته الأولى بطريقة غير مباشرة، هو ما أخبر زوجته الأولى ولا الأولاد، بطريقة غير مباشرة زوجته الأولى خبرت بزواجه وأرسلت من يتبعه إلى حيث داره الثانية ودلت على الدار الثانية. حدث أن هذا التاجر، وهو رجل مليء توفاه الله تعالى، الآن المحكمة في المحكمة له زوجة واحدة وله منها أولاد، الزوجة الثانية غير مسجلة في المحكمة، فالفرضي في المسألة الإرثية الزوج إذا مات وله أولاد الزوجة ترث منه الربع أو الثمن، إذا كان له فرع وارث ترث منه الثمن. الآن إذا له زوجتين أو ثلاثة تتقاسم هذه الزوجات الثلاثة هذا الثمن، لكن في المحكمة الزوجة له زوجة واحدة فأعطوها ثمن الإرث لها. الآن هي تخاف من الله في اليوم الآخر، وهي تعلم أن لزوجها زوجة أخرى لها ضرة، فقسمت هذا الثمن إلى قسمين وقالت لولدها احمل هذا المال واذهب إلى العنوان التالي، أعطته عنوان بيت الضرة، واقرع عليها الباب وقل إن هذه حصتك من الثمن لأنك كنت زوجة لأبي في السر، يعني بدون ما نحن نخبر، وإنما هو عقد شرعي صحيح، وإن كان مو مسجل بالمحكمة لكن بالشرع هي زوجته وعند الله زوجته، وتستوجب لها حق بنصف الثمن هذا. حمل الابن هذا المبلغ ومضى باتجاه العنوان، قرع الباب، خرجت امرأة قال أنا ابن فلان، وأنت تعلمين بأن والدي مات عليه رحمة الله، وأنت علمنا بأنك زوجة أبي، وأمي أرسلت لك نصف الثمن هذا. الخوف من الله، الخوف من اليوم الآخر يدفع المؤمن نحو الانضباط بالشرع. قل لي بربك أي قانون وضعي يستطيع أن يلزم هذه المرأة أن تدفع نصف الثمن؟ الآن العجب أن هذه المرأة الزوجة الثانية قالت للولد خذ المال وعد به إلى أمك وقل لها إن أبي يعني إن أباك يعني زوجي قد طلقني قبل وفاته بستة أشهر. الله أكبر، ما هذا الإيمان عند هذه المرأة الثانية؟ امرأة يأتيها من المال بين عشية وضحاها مبلغا الله به عليم ترده تقول هذا مو حقي، ما الذي دعاها إلى هذا الأمر؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقارعة، لا تصدقوا أن رجلا يفعلها إذا ما كان يؤمن بالقارعة أبدا. لماذا يفعلها؟ بالعكس الحسابات الأرضية تقول له لعله أحمق إذا فعلها، لعله فيه عنده مشكلة إذا فعلها. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي يعطي الإنسان انضباطا بالحق والباطل، أما بدون إيمان باليوم الآخر فيشيع بين الناس شريعة الغاب، شريعة الذئاب، شريعة القنص، شريعة الاعتداء، القوي يأكل الضعيف، والغني يلتهم المسكين، والقادر يطغى على غير القادر، وهكذا. لا وجود للأخلاق من دون ثلاثة اعتقادات: أولاً أن تعتقد بوجود الله فتعبده، ثانياً أن تعتقد بالحساب بعد الموت فتحذره، ثالثاً أن تعتقد ببقاء الروح فتهذبها. الجسم يفنى لكن روحك سترقى إما إلى جنة وإما إلى نار عياذاً بالله تعالى. قال بلال ابن سعد: يا عباد الله، إنكم تتكلمون ويوشك الله أن يتكلم وتسكتوا. في يوم من الأيام وخشعت الأصوات للرحمن. هلا قد ما كنت خطيب وأديب وكاتب ونحرير ومتكلم وداهية وذكي جدا وعندك أسلوب تجاري عالي وعندك حجج بينة وأنت صاحبة لسان بليغ، سيأتي يوم يسكت الخلائق ويتكلم الله عز وجل. يا عباد الله، إنكم تتكلمون ويوشك الله أن يتكلم وتسكتوا، ثم يثور من أعمالكم دخان تسود منه الوجوه، والعياذ بالله تعالى من الأعمال السيئة. أما الأعمال الخيرة فهي نور لصاحبها يوم القيامة. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم. ما آخر آية نزلت في القرآن؟ هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. العادة أن الكاتب في خاتمة كتابه بلخص لك كل الكتاب، ولعل الخاتمة تكون نصف صحيفة. الباحث في نهاية البحث يعطيك خاتمة البحث، ولعله يكون نصف صحيفة. صاحب الرسالة في آخر الرسالة يكتب لك خاتمة الرسالة، ولعلها تكون سطرا. الآن خاتمة القرآن الكريم وفيه خلاصة ما في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أينما أردتم يا عباد اذهبوا، مهما أردت أن تعمل إعمال، بس الله عز وجل قال في خاتمة سورة ياسين: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اذهبوا حيث شئتم إليه ترجعون، اعملوا ما شئتم إليه ترجعون، تحدثوا بما شئتم إليه ترجعون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالله عز وجل في سورة القارعة يقول: القارعة، سميت القارعة لأنها تقرع القلوب وتقرع الأسماع وتقرع العقول وتقرع المشاعر. يعني قال لي أحد الإخوة في الدرس الماضي، ونحن في الدرس الماضي بس قرأنا أسماء 98 اسما من أسماء يوم القيامة أو أسماء يوم القيامة، قرأنا الاسم، قال: يا أستاذ والله شعرنا بخوف شديد، والله يا أستاذ إذا سمحت الآن بدنا سورة ألم نشرح لك صدرك، كثر ما يعني شعرنا بالرهبة. الله أكبر يا أيها الإخوة، هذه الأسماء أشعرتنا بهذه الرهبة، فما بالك بالحقائق. ومراد الإنسان لا يقوده إلا حب أو خوف، والأفضل كلاهما مع بعضهما البعض: حب لله تعالى وخوف من عقابه، حب لثوابه ومخافة من عقابه، طبيعة الإنسان هكذا. قالوا: التربية لا بد فيها من تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي. التعزيز الإيجابي أن تقول لابنك: يا بابا إذا أنت بتجمع علامات جيدة أنا بدي أهديك الهدية الفلانية، هذا اسمه تعزيز إيجابي، يعني أنت تدفع نحو الدراسة بتحبيبه بها الهدية. بس بالمقابل قل لابنك: يا بابا إذا أنت ما بتجيب علامات جيدة أنا سأحرمك من كذا. فهو حبا بالثواب وخوفا من العقاب يمشي بالطريق المستقيم. فالقارعة تقرع الأسماع والقلوب، حتى ذكرها يقرع القلوب، ولعله يصدع القلوب. والله يقول: ما القارعة وما أدراك ما القارعة، لو تعلمون يا عبادي ماذا سيجري في يوم القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كثرة واضطرابا، يضطرب الناس. ماذا سيحدث؟ هذا يوم عقيم لا ثاني له، من سعد فيه فقد سعد، من نجا فيه فقد نجا. كيف تشاهدون الطلاب في أيام الامتحانات قبل دخول يعني قاعة الامتحان بدقيقتين؟ كيف هيك مضطرب الطلاب مضطربون، ماذا سيحدث؟ ما الأسئلة التي سنسأل؟ هل سيكون صعبة؟ هل تحضيري سيكون جيد؟ تجد في اضطراب، في رهبة في القلوب. وسبحان الله تجد رجلا لو بلغ من العمر 40 سنة وهو من عمر 6 أو 5 سنوات يدخل امتحانات، يبقى للامتحان رهبة في القلب. يعني شاهدوا الأطباء الذين يدخلون إلى امتحانات البورد، طبيب يكون عمره 37 سنة 35، يعني صار له خلال حياته دخل 1000 امتحان، بس يا سيدي لما بيقولوا له: لا بدك تدخل إلى اللجنة التي ستمتحنك، تجده كأنه يرجف يخاف. ما لك يا أخي، أنت طبيب والآن شهادة عالية وتخصص رقم 2 ستحصل عليه، يقول: يا أخي والله الامتحان صعب. كأن الله تعالى أبقى للامتحان رهبة في القلوب ليشعرنا بالامتحان الأخير الذي سنقف به بين يدي الله تعالى. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كثرة واضطرابا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش كأنها قطن متناثر. الآن الله عز وجل سيختار لنا من مشاهد وحوادث يوم القيامة مشهد واحد، وهذا المشهد مهم جدا يا أيها الإخوة، وعنده تكون السعادة أو نسأل الله السلامة يكون الشقاء. يقول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. في يوم القيامة هناك مشاهد كثيرة، واحد منها مشهد الميزان، ستوزن أعمال العباد، كل عبد سيوقف أمام الميزان. السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، إذا كان يوم القيامة أين أجدك؟ مو الناس كالفراش المبثوث. السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، والله بدي يعني الله يخليك، الله يخليك، نريدك أن تكون يعني قريبا منا، أين نجدك؟ وين بدك تكون يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، إذا كان يوم القيامة فتجديني في أحد ثلاثة مناطق، ثلاث أماكن لا أخالفها، يا إما أنا عند هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان. واحد من هذه الأماكن الثلاثة قال: عند الميزان يقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن يؤتى بالمؤمن إذا رجحت كفة حسناته فقد نجا، وزمان رجحت كفة حسناته إذا له صلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفع له، بس إذا له صلة، وإذا ما له صلة سيبقى مع أعمالي. الآن رب العالمين اختار لنا من مشاهد القارعة الميزان. فأما من ثقلت موازينه، يعني بالأعمال الحسنة. الآن بشكل عام يا أيها الإخوة، الحسنات تثقل الموازين، بس أنا قرأت لكم مجموعة أحاديث، ما هي الأعمال التي تثقل موازيننا أكثر عشان من هلأ الواحد يجهز حاله بهذه الأعمال؟ فالآن سأقرأ عليكم أربع أحاديث فيها مثقلات للأعمال. طبعا هذا ما سيحدث في الميزان أمر غيبي عند الله، لولا أن الله أخبرنا به أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ما نعرف ماذا سيجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه أربعة أحاديث أنا اخترتها تتحدث عن أعمال تثقل ميزانك. بقى هلأ كلاتنا لازم كل واحد بيناتنا يعني يخطط لعمل من هذه الأعمال، وإذا عملين أحسن، وإذا ثلاثة أحسن، وإذا الأربعة أحسن الجميع، تضمن نفسك بأن كفة الحسنات ستمتلئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث عنوانها مثقلات الوزن: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. انتهى الحديث، أخرجه الترمذي. ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. مدير الشركة يلي أخلاقه حسنة مع العمال، هذا في بوزنه مثقلات. ومدير الشركة الذي يشتم العمال، الذي يسيء بلسانه للعمال، الذي يهين الخلائق، روح على نفسه هذا الفضل الكبير. الزوج المتواضع الخلوق، صاحب الأدب مع زوجته، صاحب الكلام الحسن، صاحب النظرة الحسنة، صاحب الموقف الحسن، هذا ميزانه أخذ ثقلا. والزوج يلي بيفوت وزير وبيطلع أمير، الزوج الذي يغضب ويزمجر ويرعد ويسب ويشتم ويسيء إلى زوجته، هذا أخرج من كفة موازينه الثقل. الزوجة حسنة الخلق مع زوجها، الطائعة لزوجها، الراعية لأولادها، التي لا تخرج من دار زوجها إلا بإذنه، التي تلتزم أوامر زوجها، ضمنت لنفسها في كفة الحسنات ثقلا. الزوجة التي تدخل وتخرج بدون إذن، التي تقول لزوجها أنا وأنت سواء، إذا معك شهادة جامعية أنا معي شهادتين، وإذا أنت مفكر تعرف لغة أجنبية أنا أبي علمني لغتين، هذه الزوجة أخرجت من كفة حسناتها الثقل. الابن البار لأمه وأبيه عنده ثقل في كفة موازينه، والابن الذي يضرب الباب إذا خرج من البيت، الذي يصرخ في وجه أمه، الذي يقول لأمه لا تدخلي إلى غرفتي، إذا بشوفك داخل غرفتي بدون إذني لأفعلن وأتركن، هذا ابن، هذا سيء جدا هذا الولد. الابن الذي إذا رأى أخاه أو الأخ الذي رأى أخاه إذا استعمل له جهاز الكمبيوتر تبعه، يا أخي جهاز الموبايل، أبوه أخذ الموبايل بده يتصل، فغضب هذا الابن أو هذا الأخ، هذا أخرج من كفة موازين حسناته الخلق الحسن. ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، هذا واحد. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. حديث أخرجه الإمام أحمد. ما ثقل ميزان عبد شيء يعني كدابة تنفق يعني تستهلك في سبيل الله، يعني رجل يتصدق بصدقة مثلا يقدم سيارة للمجاهدين في سبيل الله، يقدم زاد للحرب للإخوة الموجودين في غزة، وتنفق هذه الدابة في سبيل الله. أحد الإخوة سألني، هو يريد أن يتصدق لإحدى المدارس الشرعية بباص، نياله إذا فعل هذا الأمر، نياله إذا استهلك هذا الباص في خدمة طلاب العلم الشرعي، إذا تلف هذا الباص في خدمة طلاب العلم الشرعي. إذا ما كنت تستطيع كل هذا الأمر، لكن اجعل لنفسك صدقة يا أخي تروح للمجاهدين في سبيل الله، اجعل. يعني الآن نحن نقول ماذا نستطيع أن نساعد هؤلاء الإخوة في غزة؟ الدعاء هذا واحد، لكن كمان الثقل المالي يا أخي، ابحث كيف ترسل لهم يا أخي نفقات، تبرعات، الشيء الذي يتعرضون له، شيء يعني كلنا تدمى قلوبنا له. أخي شو بدي أفعل أنا؟ إذا كنت ممكن أن تصل وممكن أن تشاهد وممكن أن تجتمع مع من يوصل لك هذه الصدقات لتلك الديار، اجعل لنفسك يا أخي سهم جهادا في سبيل الله تعالى. رقم ثلاثة، الدعاء واحد والصدقات اثنين. واحد يقول يعني من الزكاة، من الزكاة جائز، بس يا أخي دع غير الزكاة، شو كله بس الزكاة عم تحاسب رب العالمين، فقط 2.5% ادفع صدقات، هيك اجعلها وقفا. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا العباس، ففي إحدى السنوات النبي صلى الله عليه وسلم احتاج في إحدى الغزوات إلى مال، فالعباس أوقف ماله كله في سبيل الله، كله، كل ثروته. الإسلام يا أخي محتاج، الإسلام محتاج، لماذا أنا أجمع المال؟ إذا ما أنفقته في مثل هذه اللحظة متى سأنفقه؟ متى سأنفقه؟ غدا سأمضي وأتركه. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد جيش المسلمين بحاجة إلى المال، تصدق بكل ماله، ففي العام القادم وهو يعمل في التجارة، عنده أموال بالتجارة دائرة، لكن في عنده كتلة نقدية موجودة بين يديه تصدق بها كلها، حتى عنده أشياء عينية تصدق بها. في العام القادم جاء جاب الزكاة وذهب إلى العباس، قال يا عباس وين زكاة مالك؟ فالعباس قال ما عندي زكاة مال. الصحابي بيعرفوا بأن العباس غني من الأغنياء، فعاد أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله العباس منع الزكاة. قال أما عمي العباس فأنتم تظلمونه، فإنه قد حبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. أن السنة الماضية الرجل أوقف حبس يعني أوقف كل عتاده وكل دروعه وكل ماله السيولة المالية أوقفها في سبيل الله تعالى. شو عم تقولوا مانع زكاة؟ ظلمتموه. فيا أيها الإخوة ماذا نفعل مع هؤلاء المسلمين في فلسطين؟ الدعاء مطلوب والصدقات مطلوبة، ومطلوب رقم ثلاثة أن نزداد تمسكا بديننا. لماذا يقتلون؟ لماذا يذبحون؟ فقط لأنهم أرادوا أن تكون كلمة الله هي العليا. الآن خلني تعلن حماس بأنها لا تريد شريعة الإسلام. الآن يخرج تصريح من قادة حماس بأننا لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية. والله ستغدق عليهم الأموال من شرق الأرض وغربها، سيفك الحصار وستذهب هذه البوارج الملعونة، وخلاص يؤخذون بالصدور وبالعناق. فمطلوب منا يا أخي أن نزداد تمسكا بهذا الدين، هذا المطلوب الثالث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ثقل ميزان عبدين شيء كدابة تنفق له في سبيل الله، يعني تتلف في سبيل الله جهادا، أو يحمل عليها في سبيل الله، هو يذهب للجهاد على هذه الدابة في سبيل الله، هذه تكون من مثقلات موازينه. الجهاد يكون بالقتال حينا، ويكون بالكتاب حينا، ويكون بالإعلام حينا، ويكون بإعداد طلاب العلم الشرعي وحملة الإسلام حينا آخر، ويكون الجهاد بالاقتصاد حينا رابع أو حينا خامس. يعني كل واحد منا في مكانه ينبغي عليه أن يجاهد بما استطاع. فهذا أمر ثاني، النفقة في سبيل الله كمان تثقل موازينك. ثلاثة كمان من مثقلات الوزن، الحديث الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يوضع في ميزان العبد، بكرة لما بدون يوزنوا بالميزان في حسنات بدها توضع في كفتك، أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. شوف من رحمة رب العالمين، الحديث أخرجه الطبراني، جعل الله تعالى نفقتك على أهلك في كفة حسناتك. فما أحد من الرجال يمنن زوجته بالنفقة، ما أحد من الآباء يثقل كاهل أولاده بالمن بالصدقة، هو للأب منة على أولاده. إيه نعم، بس أنت لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول لي مرة أحد الشباب، يقول: يا أستاذ، أبي يعني مع اعترافي لفضله ومكانته، بس يعني تجده يبخسني قدري يعني أمام الناس بنفقاته التي ينفق بها. نعم أنت لك مني على أولادك، بس كمان ابنك الآن له مكانة، له اسم، يعني راعي مكانته، واعلم بأنه ما في شيء من نفقتك ذهب هباء. يعني واحد يقول مرات، يقول: والله ضاع كل جهدي، يا ريتني ما أنفقت على هالأولاد هالنفقة. لا، ما ضاع شيء. أنت إذا نويت تقربا إلى الله تعالى فأول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. هذه النفقة على زوجتك، الزوج الذي ينفق على زوجته بشكل معتدل بما ينفق على نفسه، هذا له أجر. على أولادك لك أجر. أحيانا الأب يتوفى، الابن هو الذي ينفق. لا تمنن إخوتك، أنت لك أجر، لك أجر بنفقتك على إخوتك، هنيئا لك. أجرك بالنفقة على إخوتك مضاعف، هو أجر النفقة وأجر صلة الرحم. ونياله بيننا، الأخ الذي يستطيع أن ينفق على أخواته البنات، أحيانا في أخوات بنات مسنات ليس لهم كافل، غير متزوجات، من ينفق عليهم؟ تجد مرات في ثلاث أخوة ذكور يتنعمون بأكبر النعيم، وأخواتهم البنات في بيوتهن في ضيق شديد. ليش تفعل هيك؟ لماذا تترك أختك هذا ملقاة بهذه الطريقة؟ يقول: يا أخي والله زوجتي ما عم تسمح لي. الله أكبر، أنت زوجة سيئة. الزوجة التي تمنع زوجها من النفقة على أمه أو على أخواته البنات زوجة سيئة. وسيأتي يوم يرسل الله تعالى لك من يمنع النفقة عنك، وتتذكرين أن هذا لأجل هذا. ساعديه، نيالك أنت أيها الرجل إذا أنفقت على أختك الفتاة هذا شرف لك وهذا فخر لك، على بنتك هذا فخر لك وشرف لك. أحيانا رجل ينفق على ابنته حتى إذا صار حين زواجها وجاءه العريس قال أنا بدي قديش بدك عمو أنت متقدم ومتأخر؟ يقول والله بدي 1,000,000 متقدم و1,000,000 متأخر. بيقولوا له عمو مو كتير هذا 1,000,000؟ بيقول له إيه أنا دافع عليها أكتر. يعني هو عم يحسب خطية من كتر التجارة أكلت عقله، صار حتى ببنته يحسب أنه أنا كلفتني أكتر البنت، منيح فرح إذا أنا أعطيتك إياها 1,000,000 عامل لك خصم. الله أكبر يا رجل، الأمر ليس بيعا ليس شراء. احمد الله أنه الله قواك أن تنفق على ابنتك. والله أحد الإخوة المشرفين على جمعيات كفالة اليتيم قال لي وهو يبذل جهدا كبيرا في خدمته للأيتام، قال والله أنا أخدمهم شكرا لله تعالى أن أبقاني منفقا على أولادي. قال لي لأنه أنا بتصور نفسي لو أنا كنت ميت وأولادي هم الأيتام من سينفق عليهم، فأنا شكرا لله تعالى أن أبقاني أنفق على بناتي وأولادي أخدم هؤلاء الأيتام، لأن الله تعالى الحمد لله أبقاني لهؤلاء الأولاد. أنت أحمد الله الله أبقاك يا أخي، أنت تنفق على ابنتك، أنت تنفق على زوجتك، أنت تنفق على أختك. فمن مثقلات الوزن رقم 3 النفقة على الأهل. آخر واحد من مثقلات الوزن، هذه الأحاديث وجدتها لكن ربما بعضكم يجد حديث أحاديث أخر، بس الآن هذه يعني رؤوس خيوط للدلالة على فعل الخير. الخلق الحسن رقم 1، والنفقة في سبيل الله رقم 2، والنفقة على الأهل رقم 3. الآن الأمر الرابع، إذا واحد خطية ما يعني وضع المعاش كتير بسيط، شو بده يعمل؟ بيصقى هيك بدون ثقل في موازينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. يعني إذا ما بتنفق بس خلي لسانك يشتغل بهذه الأذكار. شو هنين؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حديث البخاري. شوف الإسلام يا أخي دين متكامل، يعني راعى خواطر كل هالعباد، يلي معه يلي ما معه، الرجل والأنثى، الكبير والصغير. المراد بهذا الحديث يعني أن تشغل لسانك بذكر الله. إذا كان لسانك مشغولا بذكر الله فبكرة بتلاقي في ميزان حسناتك ثقلا كبيرا، وإذا لسانك ما فارغ لذكر الله وإنما عم يشتغل بالغيبة والنميمة والأحاديث التي لا قيمة لها، وآخر فيديو كليب نزل، وآخر سي دي ألبوم للمطرب الفلاني نزل، وحافظ في واحد مرة قال لي أستاذ أنا ما في غنية بتريد إلا حافظة. قلت له الله يجزيك الخير، بس أردت أتعلم منه كم واحدة مشان استشهد في يوم بالدروس. شو واحد قال لي أستاذ أنا ما في سيارة بتمر إلا بعرف موديلها ونوعها، خبير سيارات البركة. قال لي طول مماشي أنا بالطريق كل ما مرقت سيارة بقول هي كذا هي كذا هي كذا. ما استفدت شيء يا أخي، اشتغل بذكر الله أحسن لك، شو بيفيدني واحد حافظ كل أسماء الفرق وكل ألوان الكنزات الفرق الرياضية وكل أهداف المباريات التي دخلت في هذا المرمى وهذا الملعب؟ ماذا نستفيد؟ ما في فائدة أبدا. لو ذكرت الله تعالى لكان لك أجر أكبر. فمن مثقلات الوزن رقم 4 ذكر الله تعالى. هذه يا أيها الإخوة 4 أمور وجدتها لكم من مثقلات الوزن: الخلق الحسن، والنفقة في سبيل الله، والنفقة على الأهل، وذكر الله تعالى. الله يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. كل الأعمال الحسنة فيها ثقل بالوزن بس هذه أكثر. الدرس القادم سأخبركم بأقوام خاصين جدا معهم بطاقات استثنائية، هدون يمرون أمام الميزان بدون وزن ويدخلون الجنة بغير حساب. يعني هنا بيوقفون هيك بيقولون هلأ أنتوا هون دوركم على الميزان، بيقول له والله هذا معه كرت مكتوب عليه كلمة سر، يعني تفضل أخي تفضل مباشرة على الجنة. الدرس الجاي بدنا نشوف من الأقوام الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.